وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
في نصره وهما له صهران بنتاهما أسمى نساء نبينا يا حب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء المتجدد في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومع كتاب فضائل الأنصار ومع أبواب ليست ظاهرة المناسبة عند الناظر في بداية الأمر مع كتاب فضائل الأنصار، وإنما كما ذكرنا ليرى الصحابة من المهاجرين والأنصار ومن بعدهم من المسلمين فضل الله عز وجل عليهم إذ نجاهم مما كان عليه أهل الجاهلية. فما زلنا مع أبواب أيام الجاهلية وما يتعلق بتلك الأحوال التي تغيرت ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى حياة الخير والنور، إلى الهدى والاستقامة والدين القويم. يقول الإمام رحمه الله تعالى بإسنادنا المتصل إليه إلى صحيحه في كتاب مناقب الأنصار: باب القسامة في الجاهلية. وفي بعض روايات البخاري ليس هنا تبويب، وإنما هو تابع للباب المتقدم الذي هو أيام الجاهلية. قال: باب القسامة في الجاهلية. والقسامة من القسم وهو اليمين، أو من قسمة الأيمان على الحالفين الذين يحلفون عند وجود تهمة بالقتل، إما يحلفون بالنفي أو يحلفون بالإثبات، يحلفون على نفي التهمة أو يحلفون على إثبات التهمة. فقال رحمه الله تعالى: باب القسامة في الجاهلية، أي بداية القسامة في الجاهلية، وقد استمر العمل بها في الإسلام. قال: حدثنا أبو معمر، وهو عبد الله بن عمرو المنقر البصري، قال: حدثنا عبد الوارث، وهو ابن سعيد التنوري البصري، قال: حدثنا قطن أبو الهيثم، قطن بن كعب البصري، قال: حدثنا أبو يزيد المدني، أبو يزيد المدني ويقال أبو زيد المدني أو المديني، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم. وكان ابن عباس إذ ذاك لم يخلق بعد، فابن عباس حديث السن، وإنما ولد رضي الله تعالى عنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فروايته هنا عن آبائه وأجداده أو عن الصحابة الكبار أو عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم، كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى. قريش أفخاذ متعددة وبطون متعددة، منها بنو هاشم، فاستأجر الرجل الآخر الهاشمية فانطلق معه في إبله، راع يرعى إبله ويرعى له إبله، فمر به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه. هاشمي آخر مر على هذا الهاشمي الأجير عند القرشي، الهاشمي الآخر انقطع رباط جوالقه الذي توضع فيه مؤونة المسافر أو متاع المسافر، فقال أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل، يعني أخذ أو استسلف منه عقال واحد من الإبل التي يرعاها هذا الهاشمي الأجير، فقال له أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل، فأعطاه عقالا فشد به عروة جوالقه، أي المعون الذي يضع فيه مؤنته، والجوالق أو الجراب الذي يضع فيه مؤنته، أخذ العقال من الآخر الذي يربط به ويعقل به البعير حتى لا ينفر، أخذ منه هذا العقال ليربط به عروة أو ليجعله عروة لجوالقه. قال فلما نزلوا، يعني القرشية والهاشمية الأجير، فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا واحدا، كل بعير له عقاله وهو موضوع على عنقه، فإذا نزلوا حله من العنق وعقل به هذا البعير حتى لا ينفر وحتى لا يهيج ويتركهم. فلما نزلوا منزلا هو ومستأجره بهذه الإبل عقل كل الإبل إلا واحدا، فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا واحدا، فقال الذي استأجره ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل، كل الإبل قد عقلت وقد أنيخت وعقلت إلا هذا، لماذا لم يعقل هذا من بين سائر الإبل؟ لماذا لا تجد له عقالا لتربطه وتعقله كما عقلت سائر الإبل؟ فقال ليس له عقال. قال أين عقاله؟ قال فأين عقاله، وهو عاهد بأن لكل بعير عقالا، فأين عقال هذا البعير وأنت تزعم أنه ليس له عقال؟ قال فحذفه بعصا كان فيها أجله، أي رماه بعصا كانت في يده ووافت هذه الضربة أجل هذا الهاشمي، فمات من جرائها ولم يمت من توه، إنما كانت سببا لوفاته، فقد أصيب إصابة واستمر على إصابته، كما سيأتي في الرواية أنه لم يمت من توه حتى مر به رجل. قال فحذفه بعصا كان فيها أجله، فمر به رجل من أهل اليمن وهو يعاني الموت أو يعاني تلك الجراحة والإصابة قبل أن يموت، مر به رجل من أهل اليمن فقال أتشهد الموسم، أي أنك ستذهب للحج هذا العام أو تذهب للموسم وهو موسم الحج في أي عام، فقال له أتشهد الموسم؟ قال ما أشهد وربما شهدته، أي لا أشهد هذا العام وربما شهدته عاما آخر أو موسما من المواسم القادمة. قال ما أشهد وربما شهدته؟ قال هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ هل ستحمل عني رسالة لتبلغها عني في أي موسم تشهد؟ أو في أي يوم تحضر فيه الموسم أو في أي زمان تلحق بمكة فتبلغ عني هذه الرسالة؟ هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال نعم. اليماني الذي مر بهذا الصريع قال له نعم. قال فكتب: إذا أنت شهدت الموسم فنادي يا آل قريش، نادي في قريش كلها، فإذا أجابوك فنادي يا آل بني هاشم أو يا بني هاشم، فإن أجابوك فاسأل عن أبي طالب فأخبره أن فلانا قتلني في عقال ومات المستأجر. يحمله رسالة ليبلغها أبا طالب وهو كبير بني هاشم وسيدهم بعد موت عبد المطلب أبيه. فبنو هاشم يقودهم ويسوسهم أبو طالب بعد وفاة عبد المطلب، وهذا ممن يتبعونه من بني هاشم، فيبلغه تلك الرسالة ويحملها هذا اليمني: إذا بلغت مكة فنادي في قريش عموما، فإذا أجبوك نادي في بني هاشم، أين بنو هاشم؟ يا آل هاشم، يا بني هاشم، فإذا أجبوك فاسأل عن أبي طالب وبلغه هذه الرسالة أن فلانا قتلني في عقال، يعني الذي استأجره، يعني القرشي الآخر الذي هو من الفخذ الأخرى من قبيلة قريش، إنه قتله في عقال، أي بسبب عقال، ضيع عقالا أو أسلف هذا العقال بغير رخصة، فصار البعير بغير عقال، فكان سبب قتلي بيد هذا القرشي أنني ضيعت هذا العقال. وهذه أحوال أهل الجاهلية كما تقدم. ربما تقوم الحروب سنين طويلة وتهراق دماء كثيرة بسبب بعير أو بسبب ناقة أو بسبب فرس أو بسبب عقال، كل هذه تدل على حقارة أفهام هؤلاء الذين كانوا يهرقون الدماء ويقطعون الأرحام ويستحلون الأعراض لأتفه الأسباب. فقال له: إن فلانا قتلني في عقال، ثم مات هذا المستأجر. فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب يبحث عن بني هاشم كيف حالهم، وهذا الهاشمي الذي خرج راعيا للإبل وخرج مع ذلك القرشي يسأله عن صاحبه حيث رجع بدونه. فأتاه أبو طالب فقال له: ما فعل صاحبنا؟ أين صاحبنا الذي كان معك؟ أين الهاشمي الذي استأجرته؟ ما فعل؟ قال: مرض فأحسنت القيام عليه فوليت دفنه. وهذا كذب، صدقه على ذلك أبو طالب، قال: قد كان أهل ذاك منك، يعني لا أظن فيك إلا هذا. أين صاحبنا؟ رجعت بدونه؟ قال: مرض فأحسنت تمريضه وقمت عليه حتى مات. فقال له: ذلك الظن بك، أو ما نظن بك، أو لا ننتظر منك إلا هذا، فأنت رجل شريف، أنت رجل قرشي، أنت رجل أمين وما إلى ذلك، فلا ننتظر منك إلا أن تحسن لصاحبنا حتى تتولى دفنه وتحسن كفنه. يقول: مرض فأحسنت القيام عليه فوليت دفنه. فقال له أبو طالب: قد كان أهل ذاك منك. فمكث حينا، ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم. اليماني الذي تحمل الرسالة حضر إلى الموسم في عام من الأعوام بعد ذلك، فلما وافى الموسم فقال يا آل قريش كما أوصاه ذلك الهاشمي الذي قتل نادي في قريش ثم نادي في بني هاشم ثم اسأل عن أبي طالب فقال يا آل قريش قالوا هذه قريش قال يا بني هاشم قالوا هذه بنو هاشم قال أين أبو طالب فقال قالوا هذا أبو طالب قال أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانا قتله في عقال سبحان الله وهم على الشرك لكن هذا الرجل يتحمل الأمانة حتى يؤديها وهم على الشرك إذا اعتدى أحدهم على الآخر كان الله عز وجل يريهم بعض الآيات ليرتدع الظالم عن ظلمه وليرجع الغاوي عن غيه خاصة فيما يتعلق بالدماء والأعراض والأموال أو أن الله سبحانه وتعالى كان ينتصف للمظلوم ويرد الحقوق لأصحابها وهذا كما يقول بعض العلماء إجابة دعوة الداعين وخاصة المظلومين من أدلة وجود الباري جل وعلا فإذا قال المظلوم يا رب فأجاب دعاءه ونجاه من مظلمته ورد إليه مظلمته هذا من أدلة وجود الخالق البارئ مالك الملك سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى ينتصر للمظلوم ويرفع دعوة المظلوم إلى السماء ويجيب دعوة المظلوم وإن كان كافرا كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالله عز وجل كان يريهم بعض الآيات من باب تذكيرهم بوجود الرب جل وعلا الذي ينتصف للمظلوم والذي يرد له مظلمته والذي يقيم هذه الأمور حتى ينزجر بعض الغواة وبعض الظالمين والطغاة عن ظلمهم وغيهم فالله عز وجل حمل هذا الرجل الأمانة وتحملها وحمله الهاشمي الرسالة فتحملها حتى أداها ولا يضيع دم ذاك الهاشمي بدون مقابل أو بدون انتصاف وذلك الظالم لا يستمر في ظلمه فيردع حتى يرتدع غيره عن هذا الظلم فنادى فقال أين أبو طالب قالوا هذا أبو طالب قال أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانا أن أبلغك أن فلانا أو رسالة ثم يبتدئ ويقول إن فلانا يعني لكسر همزة أن وفتحها وجه لكل منهما رسالة أن فلانا قتله في عقال أي بسبب عقال فأتاه أبو طالب أتى القرشية القاتل الذي قتل صاحبه الهاشمي فأتاه أبو طالب فقال له اختر منا إحدى ثلاث إن شئت أن تؤدي 100 من الإبل فإنك قتلت صاحبنا أنت قتلت صاحبنا فإن شئت واحدة من الثلاث اختر إن شئت أن تؤدي 100 من الإبل فإنك قتلت صاحبنا وإن شئت حلف 50 من قومك إنك لم تقتله وإن أبيت قتلناك به أنت الآن قتلت صاحبنا فاختر واحدة من ثلاث إما أن تدفع لنا ديته 100 من الإبل وإما أن تأتي 50 من أهلك ليحلفوا أنك ما قتلت بناء على قولك أنت تقول لهم أنا ما قتلت فلانا وتعال أنت يا فلان ويا فلان اختر 50 من عصبتك أهلك ليحلفوا معك 50 يمينا أنك ما قتلت صاحبنا فإن لم تحلفوا وإن لم تدفع 100 من الإبل قتلناك بصاحبنا فأنت قتلته وهذه بداية القسامة الأمر الذي أشكل، ليست هناك بينة إلا أنهم شكوا في ذلك. نعم الرسالة، لكن الرسالة غير كافية، والشهادة لم يشهد اثنان على قتله، لم يشهد اثنان على قتله. إذن الأمر مشكل، الأمر مشتبه. هؤلاء يدعون دعوة وليست لهم بينة، والآخرون ينكرون. فإما أن تقبلوا الدعوة وتؤدوا دية القتيل، إن أبيتم فليخرج منكم 50 ليحلفوا 50 يمينا أنكم ما قتلتموه، أو أن أحدا من أصحابكم، أو أن فلانا من قومكم لم يقتله. هذه القسامة. فقال له اختر منا إحدى ثلاث. والقسامة معمول بها في الإسلام، معمول بها في الإسلام، وذكر بعض العلماء أنها إجماع من الصحابة، لكن الأمر قد اختلف فيه، أو رويت عن بعض الصحابة آراء مخالفة. فيذكر عن معاوية رضي الله عنه قولان، أنه عمل بالقسامة وأنه ردها، ويذكر عن عمر بن عبد العزيز أيضا رحمه الله ورضي الله عنه أنه رد القسامة وقبلها، ويذكر عن أبي قلابة أنه ردها وغير ذلك. والقسامة لها باب خاص في كتاب الديات في صحيح البخاري رحمه الله تعالى، لكن هنا إشارة إلى بداية القسامة، القسامة من القسم وهو اليمين، أو من اقتسام اليمين كما تقدم، وهو توزيع اليمين على 50 في الأمر الذي أشكل على القاتل أو على المقتول، إما أن يحلف هؤلاء أو يحلف هؤلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ادعى بعض المسلمين أن بعض اليهود قتلوا صاحبهم، قال تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال إذن تحلف يهود، تحلف يهود 50، أي تحلف لكم 50 يمينا، أو يأتون 50 ليحلفوا لكم. قالوا يا رسول الله، وما عليهم أن يقتلون ثم يحلفون؟ قال ليس لكم إلا ذاك. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لوث، يعني قتل في معركة قائمة بين قبيلتين أو بين بيتين، وقتل فيها في هذه المعركة أو هذا الخلاف أو تلك الخصومة أو المضاربة، ولم يعرف من قتله بالضبط تحديدا، فيدفعون 100 من الإبل أو الدية، أو يحلفون 50 يمينا ما قتلوه. وهكذا قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما لم يعين أحد بقتله حتى يدفع للقتل. فقال لهم أبو طالب اختر منا، أو قال له أبو طالب اختر منا إحدى ثلاث، إن شئت أن تؤدي 100 من الإبل فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حلفت، وإن شئت حلف 50 من قومك إنك لم تقتل، وإن أبيت قتلناك به. فأتى قومه فقالوا نحلف، أتى قومه وقال لهم تعالوا احلفوا على قولي بأني لم أقتل فلانا، فقالوا نحلف. جاء 50 منهم فقالوا نحلف، فأتتهم امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له، فقالت يا أبا طالب أحب أن تجيز ابني هذا برجل من 50 ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان. ففعل. امرأة هاشمية، يعني من بني هاشم، قريبة أبي طالب، لها ولد ممن أخذ لهذه اليمين، يعني سيحلف يمينا، والخمسون يحلفون عوضا عن 100، يعني كل واحد يصيب بعيرين أو يصيبه بعيران، 100 من الإبل ينوب عنهم 50 يحلفون. فهذه المرأة اشترت ابنها ببعيرين، وقالت لأبي طالب يعني أجيز ابني، يعني لا تجعله يحلف مع هؤلاء الحالفين، ولا تصبر يمينه، أي لا تحبسه على اليمين، فإن اليمين تحبس أولئك. وكان الله عز وجل كما ذكرنا يجري لهم بعض الآيات، فمن حلف على يمين ظلما ليهريق دم بريء أو ليستحل مال بريء، كان الله عز وجل يجري بعض الآيات على هؤلاء الحانثين الظالمين في أيمانهم الذين يعتدون باستحلال الدماء أو باستحلال الأموال بتلك الأيمان الفاجرة، فكان الله عز وجل يريهم بعض الآيات في إيقاع العقوبة وتعجيل العقوبة لبعض هؤلاء حتى ينزجروا وحتى يرتدعوا. فهذه المرأة خافت على ولدها، وكانوا يجربون ذلك أن الظالم إذا حلف ظلما وخاصة في الحطيم وخاصة في الحجر وعند البيت، إذا كان ظالما في يمينه معتديا في يمينه مستحلا بيمينه دم بريء أو مال معصوم وما إلى ذلك، فكان الله عز وجل ينتقم منهم حتى يرتدعوا وحتى ينزجروا. فقالت المرأة لأبي طالب وهي من بني هاشم: يا أبا طالب، أحب أن تجيز ابني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان. ففعل، فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب، أردت 50 رجلا أن يحلفوا مكان 100 من الإبل يصيب كل رجل بعيران، هذان بعيران فاقبلهما مني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. فقابلهما. المرأة استسمحت أبا طالب ألا يحلف ولدها مع هؤلاء ولا تصبر يمينه، أي لا يحبس مع هؤلاء في اليمين لا يصيبه ما أصابهم. وجاءه رجل آخر واشترى نفسه ببعيرين ودفع لأبي طالب البعيرين مقابل عدم صبر يمينه. فقبلهما أبو طالب، وجاء 48 فحلفوا. الآخرون يعني أرادوا أن يبرئوا صاحبهم من هذا الدم وألا يكلفوا أنفسهم تلك الإبل التي فرضها عليهم أبو طالب. فجاء 48 فحلفوا أن صاحبهم لم يقتل الهاشمية. قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن 48 أو من 48 عين تطرف أو تطرف. وهذا كما ذكرنا الله عز وجل يريهم بعض الآيات فيهم وفي أنفسهم وفي غيرهم حتى ينزجروا وحتى يرتدعوا. هؤلاء 48 الذين حلفوا يمين صبر وهم كاذبون فيها استحقوا تلك العقوبة المعجلة التي عجلها الله عز وجل لهم، وليرتدع الآخرون حتى لا يتجرؤوا على الأيمان الفاجرة التي يستحل بها الأموال ويستبيح بها الدماء. فالله عز وجل كان يجري لهم تلك الآيات حتى ينزجروا وحتى يرتدعوا. مات 48 قبل حلول الحول، يعني في خلال السنة التي حلفوا فيها لم تدر السنة عليهم إلا وقد ماتوا جميعا، لأنهم حلفوا يمينا فاجرة، حلفوا يمينا استحلوا بها دم هذا الرجل البريء الذي قتله صاحبهم وأنكروا ذلك بناء على إنكاره. وأما الذي اشترى نفسه من هذا الذي دفع بعيرين ومن ذلك الولد الذي أجازه أبو طالب لأن أمه هاشمية، فهذه آيات ومعجزات كان يجريها الله عز وجل، أو خوارق كان يجريها الله عز وجل حتى يعتبر هؤلاء. فهؤلاء الذين ظلموا والذين قتلوا والذين نهبوا الأموال حينما يحلفون فيحلفون أيمانا فاجرة، كان الله عز وجل ينتقم منهم حتى ينزجر الآخرون وحتى يرتدع الآخرون من الوقوع أو عن الوقوع مما وقع فيه أولئك. فابن عباس رضي الله تعالى عنه يذكر أنهم لم تحل عليهم السنة ولم يحل الحول إلا وقد مات 48 لم تكن فيهم عين تطرف، أي ماتوا جميعا قبل حولان الحول. وهذا القول كما ذكرنا ابن عباس وقع هذا الأمر قبل أن يخلق ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فيحتمل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبره بذلك أو غيره رضي الله تعالى عنه، ولذلك دخل هذا الحديث في الحديث الصحيح، وإلا هو حكاية عن أيام الجاهلية وحكاية عن القسامة أول ما وقعت في الجاهلية، فهو إخبار عن أمر في الجاهلية لكن التحق بالحديث ودخل في الصحيح لأن ابن عباس رضي الله عنهما حكاه، ولعله حكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر الذي فيه ردع للظالمين وسلوة للمظلومين، والله عز وجل يهلك بعض الظالمين وإن كانوا جميعا على الشرك حتى يحيا الآخرون في أمن وأمان ويزداد فضل الله عز وجل عليهم، ويتمانع أولئك وينزجرون عن التمادي في الظلم، ولم يكن عندهم نبي ولم يكن عندهم رسول، لكن تبقى هذه الأمور أمارات على وجود الرب جل وعلا الذي ينتصف للمظلومين وينتقم من الظالمين ويرد الحق لأصحابه. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثني عبيد بن إسماعيل الهبار القرشي الكوفي، قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا، قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم في دخولهم في الإسلام. كان يوم بعاث وكان يوما مشهودا بين الأوس والخزرج، قدمه الله عز وجل في الجاهلية توطئة لقدوم النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قتل ثرواتهم ساداتهم وكبراؤهم ممن كانوا ينتظرون السيادة وممن تأخذهم العزة بالإثم ويتمادون في غيهم فلا يقبلون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا مجتمعين مؤتلفين متآخين، لكن الله عز وجل أجرى بينهم العداوة وأجرى بينهم الخلاف وأجرى بينهم الحرب لتضعف قواهم وتتفرق كلمتهم، حتى إذا جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام أو بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنافس الحيان في السبق إلى الإيمان به ليكون نصيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعزز برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه، فيتنافس الحيان الأوس والخزرج إلى الإسلام ويتسابقان إلى الإسلام، وذلك توطئة من رب العزة جل وعلا لانتشار الإسلام ولجعل المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتتحول يثرب من تلك الوثنية والخلاف بين الأوس والخزرج إلى الوحدانية وتوحيد الله رب العالمين والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والاجتماع على كلمة واحدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا في الجاهلية متنافرين متحاربين، وكانت وقعة بعاث التي كانت بين الأوس والخزرج كانت توطئة لدخول النبي عليه الصلاة والسلام وتقدمة لدخوله صلى الله عليه وسلم، حيث افترق ملأهم بعد أن كانوا متمالئين متآخين متعاونين متناصرين على كلمة واحدة، فلو جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم كذلك يأبون الدخول في الإسلام، فأجرى الله عز وجل بينهم تلك الواقعة وذلك اليوم الذي قتلت فيه ثرواتهم وجرح كبراؤهم وتفرقت كلمتهم، فجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام وبلغتهم دعوته صلى الله عليه وآله وسلم، فبايعوه بيعة كبرى وبيعة صغرى ووطأوا لدخوله المدينة، فصارت دار الإيمان ومنطلق الدين والدعوة إلى الله عز وجل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، حيث تخرج وتنتشر يمينا وشمالا وتعود. فكذلك الإيمان خرج من المدينة وانتشر يمينا وشمالا، ثم يعود مرة ثانية وينزوي ليستقر في المدينة، وذلك في آخر الزمان. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على الإسلام، وأن يتوفانا على الإيمان، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة. فهذا الحديث يناسب الترجمة القسامة، أو القسامة مناسبة لذكر أيام الجاهلية، حيث أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها، وعائشة أيضا يوم بعاث لم تكن قد خلقت بعد رضي الله تعالى عنها، فهي صحابية صغيرة ما ولدت إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل. ويوم بعاث كان في الجاهلية، وكان في يثرب آنذاك، لم تكن عائشة ولدت ولا خلقت ولا تعرف ما يدور في المدينة، ولكنها أخذت ذلك عن الكبار أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه مناسبة إدخاله في الحديث الصحيح، أو لتعلقه بمقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، دخل في الحديث الصحيح، حيث تخبر عائشة رضي الله تعالى عنها أن الله عز وجل هيأ لنبيه عليه الصلاة والسلام المدينة بأن وطأ له الدخول بقتل ثروات الأوس والخزرج، حتى تجتمع كلمتهم بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يدخلوا في الإسلام، حيث تنافسوا وتسابقوا للدخول في دين الإسلام واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: وقال ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب القرشي المصري وليس شيخا للبخاري، وهذا معلق، والمعلق إذا علقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه عنه، وهو صحيح، وقد وصله أبو نعيم في المستخرج على صحيح البخاري، وصله بإسناده إلى ابن وهب، عبد الله بن وهب القرش المصري كما تقدم. فقال الإمام: وقال ابن وهب أخبرنا عمرو، وهو عمرو بن الحارث المصري، عن بكير بن الأشج، وهو بكير ابن عبد الله بن الأشج المخزومي، أن كريبا مولى ابن عباس، كريب مولى عبد الله بن عباس، حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنة، إنما كان أهل الجاهلية يسعونها ويقولون: لا نجيز البطحاء إلا شدا. وهذا القول ربما يفهمه بعض الناس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه ينفي السعي مطلقا، وإنما يقول إن قريشا كانت تفعل ذلك، أو إن قريشا كانوا يسعون سعيا شديدا بين الصفا والمروة، ويقولون: لا نجيز، أي لا نمر ولا نقطع هذا الوادي إلا ونحن نسعى سعيا حثيثا. وهذا الذي نفاه ابن عباس، ابن عباس ينفي السعي الحثيث أو الجري الشديد، وهذا خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينفي السعي مطلقا رضي الله تعالى عنه. والسعي بين الصفا والمروة، أي من الصفا إلى المروة ثم العكس سبعة أشواط، هذا ركن من أركان الحج والعمرة، ركن من أركان الحج والعمرة الذي هو به تصح العمرة أو يصح الحج. ابن عباس لا ينفي السعي مطلقا، إنما ينفي شدة السعي بين الجبلين أي في الوادي. وهذا النفي وإن كانت قريش تفعله النبي عليه الصلاة والسلام فعله، أي سعى في بطن الوادي سعيا حثيثا، سعيا حثيثا، خلاف ما نفاه ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والسعي هو المشي عموما، المشي بين الصفا والمروة لم ينفه ابن عباس مطلقا، إنما نفى الشدة وشدة السعي بين الجبلين، لأن قريشا كانت تفعل ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب مخالفة المشركين، لكن في مثل هذا الأمر لم يخالفهم صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل ذلك اتباعا لهم صلى الله عليه وسلم، إنما فعل ذلك اتباعا لهاجر أم إسماعيل عليهما السلام، حيث كانت تنزل من الصفا إلى المروة، فإذا وضعت رجليها في بطن الوادي سعت سعيا حثيثا، فكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك حبيبة بنت أبي تجراه أو تجزأة رضي الله عنها، أنها رأت النبي عليه الصلاة والسلام يسعى سعيا حثيثا بين الصفا والمروة، حتى إن إزاره ليدور من شدة سعيه صلى الله عليه وسلم، وكان يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، يعني السعي مطلقا بين الصفا والمروة، لكنها تصف سعيه صلى الله عليه وسلم في الوادي، وأنه كان سعيا حثيثا. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان ينفي هذا، وينقل عن أهل الجاهلية أو عن قريش في الجاهلية أنهم كانوا يقولون لا نجيز البطحاء إلا شدة، ويظن أن ذلك يجب علينا أن نخالف أو يستحب لنا أن نخالف هؤلاء في ذلك السعي، ولكن الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسعى سعيا حثيثا، وجمهور العلماء يستحبون السعي الشديد بين الوادي أو بين الجبلين في الوادي أي في المسيل، وابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو الذي خالفهم في ذلك رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي المسندي المعروف بالمسندي، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلال الكوفي ثم المكي أبو محمد الإمام رحمه الله تعالى، قال أخبرنا مطرف هو ابن عبد الله الحرشي البصري، قال سمعت أبا السفر واسمه سعيد ابن يحمد الثوري يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم وأسمعوني ما تقولون ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس، أي تنقلوا عني نقلا غير ثبت، اسمعوا قولي واحفظوه وأدوه كما سمعتموه، وأسمعوني ما تقولون حتى لا تقولوا علي قولا لم أقله. وفي هذا أمر بضبط الحديث حال سماعه وتلقيه وأدائه والتحدث به، اسمعوا مني سماعا وسمعا وثيقا، وأسمعوني ماذا ستقولون حينما ترون عني حتى أتأكد أنكم ستنقلون الحديث كما سمعتموه، ضبط في التلقي وضبط في الأداء، حفظ وإتقان ثم أداء كما حفظ وأتقن، وهذا هو الضبط المشترط في راوي الحديث حتى يقبل حديثه، لابد أن يكون عدلا في دينه ضابطا لحديثه، أخذ وتحمل الحديث على وجه معتمد، كأن يكون سمع من لفظ الشيخ أو قرأ على الشيخ أو قرأ على الشيخ وهو يسمع أو ناوله الشيخ وأجازه أو قرأ الشيخ عليه أو غير ذلك من طرق التحمل، ويضبط ذلك إما في صدره يحفظه ويثبته، وإما في كتابه يكتبه ويحافظ عليه بحيث لا يختلط بغيره من الأحاديث أو لا يدخل غيره فيه ما ليس منه، ثم إذا حدث بعد ذلك أدى كما سمع لم يغير. ولذلك يقول ابن عباس يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم، اسمعوا سماع تعقل وتدبر وإتقان وحفظ وتثبت، وأسمعوني ما تقولون ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس قال ابن عباس، أسمعوني ما تقولون حتى أتأكد أنكم ستنقلون عني ما سمعتم حتى لا تقولوا علي ما لم أقل. وهذا ابن عباس يشدد، ومن قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم يشدد ويحذر من القول عليه بغير علم أو التحدث عنه بغير تثبت. وقال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، وعاها أي حفظها وأتقنها، رحم الله، نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فبلغه، أي يحفظ ويضبط ويعي ويثبت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك، وهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن سائر الصحابة يؤكد على أصحابه ضبط الحديث حين السماع وأن يعرضوه عليه، وأسمعوني ما تقولون، وهو العرض، العرض على الشيخ، أن أقول حدثك فلان، أو قلت حدثني فلان عن فلان ويروي عنه الحديث أو يروي له الحديث، إما من حفظه وإما من كتابه، أي هو الذي يقرأ على شيخه، يسمى العرض كما تقدم معنا في كتاب العلم. فقال ابن عباس: اسمعوا ما أقول وأسمعوني ما تقولون، اسمعوا مني ما أقول لكم سماع حفظ، وأسمعوني حتى لا يخرج واحد منكم بعد ذلك يقول قال ابن عباس، قال ابن عباس، وهو غير ثبت وهو غير متثبت وهو غير ضابط لما يقول. وما آفة الأخبار إلا رواتها، الأخبار سواء كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن غيرهم، أو في هذه الأيام يأتيك إنسان ويقول قال عنك فلان كذا وكذا، أو سمعت شيخا من المشايخ يقول كذا وكذا، الشيخ لم يقل ذلك. وآفة الكلام هو هذا الراوي الناقل، يقول سمعت الشيخ على القناة الفلانية أو في المحاضرة الفلانية أو في المسجد الفلاني يقول كذا وكذا، ويسأل عن كذا، ثم تبحث وتجد أن الخبر لا أساس له من الصحة. لماذا؟ لأن الراوي لم يتقن، لأن الراوي لم يضبط، لأن الراوي لم يفهم. ولذلك على الراوي أن يتثبت في حالين: الأولى حينما يسمع، يسمع بكل حواسه ويقيد ويكتب، والحال الثانية حال الأداء، إذا كان حافظ في صدره يؤدي، وإن لم يحفظ يؤدي من كتابه حتى يكون مقبول الرواية. أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم وأسمعوني ما تقولون، ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس، قال ابن عباس. من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر، حجر البيت الذي حول